بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بداية، قبل أن ألج في صلب الموضوع، أحببت أن أشير إلى مسألة ربما لفتت نظري في هذه الحملة المباركة إن شاء الله. طبعا تتميز هذه الحملة وهذه الرحلة الإيمانية بوجود طاقات متعددة، يعني ولله الحمد المشايخ الأعزاء وأيضا بعض الأطباء والمدرسين وبقية من الكفاءات التي نسأل الله سبحانه وتعالى لها دوام الموفقية والتسديد. ولكن أيضا ما يميز هذه الحملة أنها ضمت بعض عوائل الشهداء الذين لهم حق كبير علينا جميعا، يعني بعض زوجات الشهداء، زوجة الشهيد العزيز عبد الكريم فخراوي وزوجة الشهيد العزيز محمد جعفر الكراني. بداية نبارك لهم في الواقع هذا الوسام وهذا الشرف الذي هو عبارة عن توفيق إلهي، يعني الإنسان حينما يسجل في قوافل عوائل الشهداء هذا فخر أولا وأيضا شرف لهذا الإنسان. أتذكر بالنسبة لبعض الخواطر التي ترتبط بعوائل الشهداء ابنة الشهيد العزيز عبد الكريم فخراوي، لعلها اسمها سارة، يعني كما تذكر والدتها الكريمة أنها في بعض الليالي تأخذ قميص والدها وتنام عليه وهي تبكي، يعني هذه الطفلة التي يتمت في هذا السن المبكر تنام على قميص أبيها وتذرف الدموع. ولكن ما يهون الخطب أن هذه الطفلة المبتلات بعد شهادة أبيها حصلت على شهادة تفوق في الدراسة، أيضا ابن الشهيد محمد جعفر الكراني، هذا الطفل الصغير الذي يمتلك الشجاعة ليقف أمام الجمهور ويأتي بتلك الخطبة التي يبرز فيها ظلامة أبيه وظلامة شعبه. أيضا طفلة الشهيد العزيز عبد الرسول الحجري، الطفلة فاطمة التي خطبت تلك الخطبة. لا بد أن نتذكر الشهداء وأن نتذكر أيتام الشهداء. ربما الآن نحن نمتلك أطفال فارقناهم وابتعدنا عنهم ونشعر بالألم لهذا الفراق المحدود الذي ينتهي بعد أيام معدودات ونلتقي، ولكن أيتام الشهداء، أطفال الشهداء الذين فقدوا آباءهم، لا بد أن نتذكرهم وندعو لهم، ندعو لهؤلاء الذين في الواقع شرفونا ورفعوا رأسنا، وكل ما نعيشه من بركات هو في الواقع بفضل دماء الشهداء، هؤلاء الشهداء العظام. فلذا بهذه المناسبة أقترح على إدارة الحملة، مجرد اقتراح، أن تكرم هاتان المرأتان الجليلتان، يعني في الواقع زوجة الشهيد عبد الكريم فخراوي وزوجة الشهيد محمد جعفر الكراني، أقترح أن تكرم من قبل هذه الحملة، لأن وجود عوائل الشهداء في هذه الحملة هو في الواقع شرف لنا جميعا. وفي سياق الحديث عن عاقبة الإنسان، هذه العاقبة التي ختمت بالشهادة، أردت أن أتحدث عن حسن العاقبة وسوء العاقبة. طبعا الحديث عن حسن العاقبة أو سوء العاقبة من المواضيع والأحاديث الاستراتيجية والمهمة في حياة الإنسان، لأنها في الواقع هي التي تحدد مصير الإنسان ومسار الإنسان. الكثير منا يفهم أن حسن العاقبة أو سوء العاقبة هي مسألة فجائية تصيب الإنسان في نهاية عمره، في حين أن هذا الفهم خاطئ جدا. حسن العاقبة أو سوء العاقبة يرتبط بحياة الإنسان، بمقدمات الإنسان الاختيارية، وهي التي تؤثر في مصير حياته، في عاقبة حياته، في خاتمة حياته، إن سلبا أو إيجابا. مثلا إذا تأملنا في حادثة الحر بن يزيد الرياحي الذي وفق للتوبة في يوم عاشوراء، هي في الواقع ليست حادثة أو توبة ارتجالية، وإنما كان لها مقدمات وفقت هذا الإنسان للحصول على تلك التوبة النصوح. لعله مثلا حينما قال له الإمام الحسين سلام الله عليه: ثكلتك أمك، ماذا كان جواب الحر؟ قال له: ما أقول وأمك فاطمة، لو قالها غيرك ما ترددت بثكل أمه، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء سلام الله عليه. يعني كان يحمل تقدير واحترام لهذه السيدة الجليلة. أيضا بالنسبة لي الصلاة، حينما قال: نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله، وفعلا الحر اقتدى بالإمام الحسين سلام الله عليه في صلاته. ربما هذه الأمور وهذه المواقف التي حدثت كان لها الأثر البالغ في توفيق الحر بن يزيد الرياحي للتوبة. فإذا مسألة حسن العاقبة أو سوء العاقبة ليست مسألة ارتجالية وفجائية، هذا بالنسبة لحسن العاقبة. عندنا أيضا نماذج عكسية لسوء العاقبة. سمعت قصة من سماحة الوالد المفدى آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله في إحدى محاضراته في قم المقدسة، حينما كان في قم المقدسة كان يتحدث عن فقيه من الفقهاء، مرجع أو فقيه مجتهد، وهو كان زميل للمرجع الديني السيد القلبيقاني. حينما دنته المنية، يعني يتوجهوا. هذا الشيطان ربما يتمكن حتى من بعض الذي قدموا في العلم فضلا عن من هم دونه. هذا الفقيه حينما دنته المنية جاءوا لتلقينه ولم ينطق بتلك الكلمات، فجاء له شخصيا السيد البلبيغاني رحمة الله عليه، وهو المرجع المعروف، ولقنه الشهادتين فلم ينطق بهما. جاء له بالقرآن والعياذ بالله بصق في القرآن، فكان يقول ماذا؟ كان يقول والعياذ بالله إن الله سبحانه وتعالى غير عادل. إن هذا فقيه في نهاية عمره يتلفظ بهذه الألفاظ، لماذا؟ قال لأنني كنت أذكى منك، أقدر منك في العلم والمعرفة وما شابه ذلك من الأمور، والله سبحانه وتعالى لم يعطني المرجعية وإنما أعطاك المرجعية. فختمت حياة هذا الفقيه من خلال لحظة غرور وتكبر، يعني كان عنده جذور للعجب أو الغرور، فبالتالي كانت عاقبته بهذه الكيفية. وأيضا بلعم بن باعورة كشاهد قرآني، وأيضا الزبير بن العوام كشاهد تاريخي، الذين كانوا أحد المتحصنين ببيت أمير المؤمنين سلام الله عليه في حادثة السقيفة، لكن عاقبته كانت سيئة. إذن مسألة حسن العاقبة وسوء العاقبة مسألة اختيارية بيد الإنسان، لها مقدماتها الاختيارية، وهي ليست مسألة فجائية تصيب الإنسان في نهاية عمره. هناك بعض الأمور التي تساهم في حسن العاقبة سلوكيا، منها يعني الآن أريد أن أختصر حتى لا أثقل عليكم كثيرا، منها مسألة الحرص على نقاوة التكوين من حين انعقاد النطفة. بعض آباء حفظة القرآن في الجمهورية الإسلامية المباركة التقينا بهم، قلنا نسأل هؤلاء الأطفال الذي يتمكن من حفظ القرآن وهو في سن الثالثة أو الرابعة، يحفظ كل القرآن، يحفظ نهج البلاغة، يعني كيف استطاع هذا الطفل أن يحفظ القرآن الكريم ويحفظ بعض الروايات وبعض الأحاديث وهو في هذا السن المبكر جدا؟ هي في الواقع مسألة إعجازية في زماننا. فقال يعني أكثرهم الذين تحدثوا عن أبنائهم الذين وفقوا لحفظ القرآن الكريم كانوا ماذا يقولون؟ كانوا يقولون هؤلاء الأطفال يمثلون مشروع ما قبل الزواج، يعني كانوا يخططون لهذا الطفل قبل الزواج. وبعضهم كان يقول أنا وزوجتي لم نأكل حرام قط، يعني كان يفكر في طفل حافظ للقرآن قبل إقدامه على الزواج، يراعي المستحبات، يبتعد عن المحرمات حتى بالنسبة للشبهات. هذا الإنسان الذي يريد أن يأتي بطفل معجزة وهو يلهث وراء المحرمات ولا يكترث بالحلال والحرام، واضح؟ إذا كانت هذه المقدمات بهذه الكيفية فالنتيجة واضحة، تتبع أخس المقدمات. فإذا لابد من مراعاة هذه المسألة بالنسبة للأجيال من حين انعقاد النطفة. أيضا مسألة الاستقامة في سن المراهقة، هذا الإنسان الذي له جذور في سن المراهقة تبعثه على الانحراف، هذا بالنسبة لعاقبته عادة تكون سيئة، ربما ترتبط بضغطة القبر، عذاب القبر، وربما ترتبط بعالم البرزخ، ربما ترتبط بأهوال يوم القيامة. المسألة لا تختص فقط بعذاب النار. واحد يقول والله أنا والي أمير المؤمنين وانتهى كل شيء، نقول لا، ولا أمير المؤمنين سلام الله عليه ينجي من النار كمسألة تكوينية، لكن ما قبل النيران، لحظة الاحتضار، عذاب القبر، ضغطة القبر، ظلمة القبر، البرزخ، أهوال القيامة، كلها ليست هينة. أيضا مسألة ملازمة الذكر وعدم الغفلة، ومن ضمن الأمور بر الوالدين. بر الوالدين، جيء بشاب في وقت احتضاره في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، كان يصلي خلف الرسول في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن في لحظة احتضاره هذا أيضا لم يتمكن من نطق الشهادة، يريد أن ينطق بهما لكنه كل لسانه، فجيء له بالرسول صلى الله عليه وآله، قالوا له هذا شاب كان يحضر صلاة الجماعة في مسجدك ويصلي خلفك لكنه لا يقوى على نطق الشهادتين. فالرسول صلى الله عليه وآله عرف المشكلة، قال أله أم؟ قالوا بلى. قال ائتوني بأمه. فقال لها هل أنت راضية عنه؟ قالت لا، منذ سنوات ولم يكلمني، كان عاقا لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل ذلك سأل الشاب ماذا ترى؟ قال أرى رجلا أسودا كريه المنظر. بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله لهذه الأم ارضي عنه. قالت رضيت عنه برضاك يا رسول الله. وبعد ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وآله ماذا ترى الآن؟ قال أرى شخصا جميل المنظر طيب الرائحة. واستطاع بعد ذلك أن يأتي بالشهادتين وقبضت روحه. يعني هناك أثر لمسألة بر الوالدين في حسن العاقبة أو عقوق الوالدين في سوء العاقبة. ومسألة بر الوالدين وعقوق الوالدين لا ترتبط فقط بحياتهما، بل حتى بعد موتهما من خلال فعل الخيرات لهما، الصلاة، الدعاء، الصدقة وما شابه ذلك. طبعا هناك تدرج هرمي لسوء العاقبة، هذه مسألة جدا مهمة ترتبط بحياة الإنسان. قد يكون هناك إنسان مؤمن متدين لكنه بالنسبة للعاقبة تراه ينحر. هذا التدرج والسلم الهرمي الذي يوصل إلى سوء العاقبة يبدأ بهكذا. أولا يعيش الإنسان قساوة القلب. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما قست القلوب إلا لكثرة، أو ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. هذا الإنسان الذي يدمن على المعصية وعلى الذنب حينئذ لا تنفعه تلك الأذكار وتلك الصلوات وتلك الأدعية، ربما لا يعيش حضور قلب. وقيمة الدعاء في حضور القلب وانكسار القلب. أيضا مرتبة أخرى، درجة أخرى لهذا الإنسان، يسلب منه الميل إلى الطاعات المستحبة. قل فقط أنا أكتفي بالأمور الواجبة، أمور مستحبة لا. مرحلة أخرى لا تقف عند مرحلة البعد عن المستحبات، عدم الميل الى المستحبات، بل يسلب منه ايضا الميل الى الواجبات. هذه مرتبة ارقى. يعني تقول لي الصلاة، قلك لا ان شاء الله بصلي، حينئذ يستخف بالصلاة الى ان يصليها قضاء مثلا، او لا يصليها ويسوف في اداء الحقوق الشرعية الواجبة. هذه مرتبة اخرى. ايضا المسألة لا تقف عند ترك الواجبات، ايضا الميل الى فعل المحرمات تدرج، يميل، لم يرتكب محرم لكنه يميل، بعد ذلك تصبح عنده رغبة أكيدة في فعل المحرمات، بعد ذلك فعلا يرتكب المحرمات، لا يقف عند ذلك، بعد ذلك يستهتر ويستهزئ بالذنوب والمعاصي إلى أن يصل إلى مرحلة الانحراف الفكري. هذا ما يرتبط بالتدرج الهرمي لسوء العاقبة حتى عند الإنسان المؤمن. لابد أن يعيش التوجه واليقظة من جهة القلب، كيف يتعامل مع هذا القلب. هناك علاج ومقدمات تساهم بشكل كبير في حسن العاقبة، أمور كثيرة ولكن أذكر منها شيء واحد وهو أهمها، وهذا الشيء المهم الذي هو عبارة عن اليقين الذي طالما شكك فيه، وهو الموت. هذا الإنسان ربما يعيش الغفلة، الغفلة عن مصيره، عن الدار الآخرة، ولا يرى نفسه إلا واشتعل رأسه شيبا. حينئذ إذا وفق للتدارك والتوبة فبها، وإلا فسوء العاقبة مآله. تنقل قصة عن النبي سليمان، وأختم الكلام بهذه القصة. يقال أن لسليمان عليه السلام كان هناك وزير، فكان جالسا مع النبي سليمان عليه السلام، فجاء رجل ودخل على النبي سليمان، وهذا الرجل حدق في الوزير، يعني نظر إلى الوزير نظرة فيها نوع من الحدة مما أرعب الوزير. بعد أن خرج ذلك الرجل، جاء الوزير إلى النبي سليمان، قال له: من هذا الرجل؟ جاء له وهو مرعوب خائف، قال له: من هذا الرجل الذي أخذ يحدق بي وينظر إلي بهذه الكيفية؟ فقال له النبي سليمان: هذا ملك الموت، جاء لي. يعني هذا الوزير لم يتحمل نظرة من ملك الموت وهو لا يعرفه، نظرة واحدة من ملك الموت وهو لا يعرف ملك الموت، فأخذه الرعب، فقال للنبي سليمان: أؤمر الريح، يعني من شدة خوفه قال له: أؤمر الريح أن تأخذني إلى أبعد مكان، إلى الهند. النبي سليمان أمر الريح أن تأخذه إلى الهند بحسب طلب الوزير. اليوم الآخر جاء، أو بعد ذلك جاء هذا الملك ملك الموت إلى النبي سليمان، قال له: لماذا حدقت بهذا الوزير وأرعبته؟ ماذا قال؟ التفتوا، يعني ربما الإنسان يفر من الموت، في الواقع هذا الفرار هو اقتراب منه. قال له ملك الموت: أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقبض روح هذا الوزير ظهرا في الهند، وتعجبت حينما رأيته في مجلسك في الصباح. يعني ملك الموت حضر عند سليمان في الصباح، قال الله سبحانه وتعالى أمرني أن أخذ روح هذا الإنسان في تلك المنطقة النائية، فتعجبت وهو جالس معك في هذا المكان. فالوزير طلب أن يذهب إلى حيث أمر الله سبحانه وتعالى ملك الموت أن يقبض روحه. فنحن لا نستطيع أن نفر من هذا اليقين الذي طالما شكك فيه. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات. هذا الإنسان الذي يريد أن يرتكب المعصية فليقف، ما هي اللذة التي سوف أجنيها من تلك المعصية؟ كم ستبقى تلك اللذة؟ ساعة، ساعتين، يوم، شهر، وبعدها الموت. هذا الموت الذي هو حق ويقين من قبل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا، وأن يوفقنا في الموت، وأن يبارك لنا في الموت، وأن يحسن عاقبة أمرنا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.